الرسالة وينتهي الإسلام فيحدث الانقلاب الأعقاب، كما حدث لبني إسرائيل عندما غاب موسى عن الساحة. ولهذا جاءت العقوبة، جاءت التوبة قاسية بأن يقتل بعضهم بعضا. طبعا يعني فاقتلوا أنفسكم، وقد تحدثنا عن هذا التعبير في حلقة الأمس، كيف القرآن عبر بفاقتلوا أنفسكم والحال أن بعضهم يقتل بعضا. قلنا هذا التعبير شائع في القرآن الكريم، ولا تلمزوا أنفسكم وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني هنا على الآخر، باعتبار أن الآخر هو نفسي أنا، لأن عندما أغتاب أخي المؤمن بالحقيقة قد اغتبت نفسي، وعندما ألمز أخي المؤمن بالحقيقة قد لمزت وعبت نفسي أنا. هذا أسلوب يعني موجود، ولهذا الروايات المباركة عن الأئمة عليهم السلام وغير الأئمة تؤكد هذا المعنى، يعني فاقتلوا أنفسكم، يعني أن يقتل بعضكم بعضا، وليست عملية انتحار كما يقول بعض المفسرين بأنه كانت العقوبة بأن يقتل كل إنسان يقتل نفسه، لا، وإنما هذا التعبير شائع في القرآن الكريم. وبالإضافة إلى ذلك طبعا الروايات عن الأئمة عليهم السلام تمثل يعني تفصيل ما أجمله القرآن الكريم، فلا يجوز لنا أن يعني نعتمد على التعبير القرآني فقط، على ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن هناك أساليب بلاغية في التعبير القرآني، فلا بد يعني من اعتماد الأقوال الصحيحة للأئمة عليهم السلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الأئمة أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الروايات يجب نحن في التفسير يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، ولكن نأخذها بحذر، لأن هناك كثير من الروايات قد هي مجرد أقوال ليس لها من الصحة شيء، أو أن هناك من الروايات من يعني مختلق، وهناك من الروايات من لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي قول لأحد الصحابة، صحابة رسول الله، فهذه الروايات ليست ملزمة لنا. طبعا الحديث في يعني في المنهج التفسيري وبخصوص هذه النقطة، نقطة علاقة يعني كيف تكون الرواية مصدر من مصادر التفسير، وما هي الرواية التي ينبغي أن نتخذها مصدرا للتفسير لتوضح ما أجمله القرآن، طبعا هذا حديث طويل، حديث في المنهج التفسيري، ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن المنهج في التفسير، وإنما نشير إشارات بسيطة في المنهج من خلال تفسير الآيات المباركة. هذه العقوبة يعني طبعا عقوبة بكل تأكيد عقوبة قاسية، عقوبة كبيرة وغريبة بنفس الوقت، يعني نرى هناك مثل كفارات أن يصوم الإنسان مثل 10 أيام، نرى كفارة بأن مثلا كفارة مالية بأن يقدم مثلا شيئا من ماله، عندما مثلا الإنسان يفطر في شهر رمضان يقدم شيء مثلا من جهده أن يصوم 3 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام باختلاف الكفارات، لكن نرى هنا يعني كفارة التوبة عن الذنب لبني إسرائيل، نرى هذه الكفارة غريبة وهذه طريقة التوبة غريبة وعجيبة، أن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قلنا ما معنى هذه الخيرية؟ يعني هناك القرآن يقول هذه الطريقة هي الطريقة الأمثل وهي الطريقة الأفضل لكم يا بني إسرائيل، وهي الطريقة الأنجع لتربيتكم. لماذا يعني كانت هذه الخيرية؟ طبعا نحن لا نملك إلا أن نتدبر هذه الخيرية في نقاط متعددة. النقطة الأولى قد ذكرناها في حلقة الأمس، وهي أن هذا الانحراف الخطير، وهذه فتنة كبيرة، فتنة الضلال عن الخط الصحيح طبعا، والفتنة أشد من القتل، ولهذا جاء القتل ليمثل عقوبة عن هذه الفتنة وهذا الانحراف بعبادة العجل. وقلنا كيف تكون الفتنة أشد من القتل باعتبارها هي مصدر الاقتتال ومصدر موت الأمة. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، إن العقوبة القاسية بأن يقتل بعضهم بعضا هي الطريقة المثلى لتربية تلك النفوس المنحرفة لبني إسرائيل والإرادات المنهزمة التي تعودت على الذل والهوان فاشتاقت إلى عجول الفراعنة. طبعا عيش بني إسرائيل كل تلك الفترة في ظل نظام الطاغوت، طبعا كما قلنا سابقا أن الطاغوت يحاول أن يذل الأمة، أي يهين الأمة، أي ينكس كرامات الأمة، كما نرى في طواغيت عصرنا الآن كيف يعمل الطواغيت على إذلال الشعوب وعلى إذلال الأمة التي يملكون رقابها. إن بني إسرائيل جاءتهم هذه العقوبة بسبب أنهم لم يمارسوا عملية الردع فيما بينهم، فلم يردع أحدهم الآخر، بل أيد كل واحد منهم الآخر في عملية الانحراف في عبادة العجل، وإذا ب70,000 رجل منهم يعبدون بل يعكفون، لن نبرح عليه عاكفين، ودوام الملازمة للعجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه يعني تمت لماذا؟ لأن أحدهم قد ساند الآخر في هذه العملية التضليلية وأيد الآخر وسدد الآخر، ولهذا جاءت عملية التقتيل لتعليمهم كيف يردع بعضهم بعضا في عندما يجد منكرا من قبل أخيه. ولأنهم هؤلاء جاءتهم هذه العقوبة لأنهم عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاءت العقوبة لتعلمهم درسا بليغا في الردع من خلال أن يقتل أحدهم الآخر، أن يسفك دمه، أن لا يسمح له بالحياة حتى يتعلموا كيف يجب أن يقفوا فيما بعد تجاه الظالم وتجاه خط الانحراف، فقد كان الموقف في بداية الأمر لا يكلفهم إلا ردعا من خلال الكلام، فلأنهم لم يمارسوا ذلك فجاء الردع من خلال الحسام، أي يقتل أحدهم الآخر. وكم هو جميل تعبير الشهيد سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن حينما يقول في وصف ذلك: وإنه لتكليف مرهق شاق، يعني هذه عملية أن يقتل بعضهم بعضا القتل المتبادل، إنه لتكليف مرهق شاق أن يقتل الأخ أخاه فكأنما يقتل نفسه برضاه، ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة التي لا تتماسك عن شر ولا تتناهى عن نكر، ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل، وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام. كلام جميل، إلا أننا نجد أن بني إسرائيل بعد كل هذا التناهي بالحسام لم تنفع فيهم كل تلك الدروس والعبر، فقد بقيت صفة عدم التناهي عن المنكر من سماتهم الأساسية التي استحقوا فيها اللعنة الإلهية، حيث نقرأ في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي، عذبا بعزف المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق. اتجهت أراك ضمن قراءتي،
يا رب يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندأها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. ندعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم أولادنا أكبادنا، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 22 نقدم إليكم من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة الأخبار تقدم لحضراتكم عند الثالثة تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون مباشرة إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا وإلى اللقاء. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، نستكمل فيها الحديث عن العوامل المحققة أو المعينة للنجاح والموفقية وزرع هذه العوامل وتنميتها في الأولاد. ضيفنا الكريم في هذا الموضوع من موضوعات البرنامج هو سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد الشوكي، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، سماحة السيد محمد الشوكي بين في الحلقات السابقة مجموعة من العوامل ذات التأثير المباشر فيما يرتبط بجعل الأولاد شخصيات موفقة في حياتها العملية. هنا النجاح والموفقية بإطارها العام، القدرة على تحقيق ما يريده الأولاد في مستقبلهم وفي حالهم أيضا، يعني حتى وهم في المراحل المبكرة من أعمارهم. من هذه العوامل سعي الوالدين لتحديد أهداف للأولاد تتناسب مع إمكاناتهم، لا يكلفونهم بما لا يطيقون، لا يرسمون لهم أهداف كبيرة لا يستطيعون أن يحققوها فيزرعون فيهم عوامل الإحباط والفشل. بطبيعة الحال سماحة السيد محمد الشوكي فيما يرتبط بهذا الموضوع بالذات هنالك نظرية وهي أنه جعل الأهداف الكبرى أمام الإنسان أمر ضروري لبعث الهمة فيه. يعني عادة إذا وضعت له أهداف مثلا محدودة طاقاته أيضا تتحدد بهذه الأهداف، في حين لو وضعت له أهداف كبيرة هذه الأهداف الكبيرة تكون بحد ذاتها عامل لبعث الهمة فيه. فكيف نجمع بين هذه الحقيقة وبين ما تفضلتم به؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله.
كما أشرتم أستاذ عباس إلى أن رسم الهدف للأولاد هو خطوة أولى وضرورية جدا في طريق النجاح والموفقية، وكما أشرتم أيضا إلى أن الأهداف ينبغي أن تتناسب وتنسجم وتتناغم مع إمكانات ومؤهلات الأطفال الأولاد.
نعم.
أما ما أشرتم إليه من السؤال كيف نوفق بين قولنا أن الأهداف ينبغي أن تتناسب وحجم ومؤهلات وإمكانات الأطفال، وبينما قد يقال من أننا ينبغي أن نرسم لأولادنا أهدافا كبيرة.
نعم.
كما يقال أن بعض العلماء قال لولده: ماذا تطمح أن تصير؟
نعم.
قال: أريد أن أصير مثلك.
نعم.
يعني عالما مثلك وفي درجتك. فقال: لا تطمح بهذا، واطمح إلى ما هو أعلى مني، حتى إذا عجزت تصل إلى حدي.
ابن العميد رحمة الله عليه قال لابنه: ماذا تريد أن تصبح؟ قال: أريد أن أصبح مثلك. قال: يا بني، أنا أردت أن أصبح مثل علي بن أبي طالب، فأصبحت بهذا المستوى. إذا أنت تريد أن تصبح مثلي فحتما ستكون مثلا في مرتبة أدنى، اسعى إلى ما هو فوقي لكي تصل له.
فالحقيقة أنه لا تنافي بين الاثنين، لأننا عندما نقول أن على الآباء ألا يرسموا لأولادهم أهدافا لا تنسجم مع طموحاتهم، يختلف عن هذا الأمر اختلافا بينا. كيف؟ يعني نحن نقول للأب: إذا كان ولدك مثلا ليس لديه استعداد للشعر، فرضا، فلا ترسم له ماذا؟ أن يكون متنبئ زمانه. وإذا كان لديه استعداد للرسم مثلا، أو كان استعداد لديه للطب أو للهندسة، فارسم له هذا الهدف، ولا مانع أن ترسم له أن يصل في هذا الاختصاص إلى ماذا؟ إلى أعلى مستوى.
إذن هو القضية وضع مثل أعلى فيما يرتبط بالمجال أو الطريقة الذي يمكن للأولاد أن يسيروا فيها أو أن يسلكوا.
نعم.
إذن التناقض هنا ينحل إذا رأينا الزاوية التي ننظر منها إلى القضية.
نعم، يعني هي المسألة هكذا. المسألة هكذا تكون. يعني الولد فرضا ليس لديه استعداد مثلا في الهندسة، عنده استعداد شعري.
نعم.
لا مانع من أن أقول له ماذا؟ أنت أصبح كالمتنبي، أضرب له مثل عالي جدا.
نعم.
في زمانك لا مانع في ذلك.
نعم.
الخطأ أن أقول له: اترك سجيتك الشعرية وصر رساما.
نعم.
وصر طبيبا.
هذا ما لا يمكنه مثلا، أو غير متود.
هذا ما لا يتناسب مع مؤهلاته. فأن نرسم أهدافا عنيا لأولادنا جيد جدا هذا.
نعم.
يعني هذا يستحثهم على المسير وعلى مواصلة الدرب.
يبعث الهمة العالية
في نفوسهم لا شك.
طيب سمحت السيد، من العوامل الأخرى التي تحدثتم عنها في الحلقات السابقة عامل نبذ التمني وتعويد الأولاد على النشاط والسعي والاجتهاد للوصول إلى ما يريد،
وهذه نقطة أيضا ضرورية. نعم. جدا. يعني لاحظوا، البعض يتصور أن النجاح يعطى للإنسان مجانا، أو هو كما يقولون ضربة حظ. والحال أنه النجاح أبدا، النجاح ليس ضربة حظ وليس مجانا ولا يأتي بدون ثمن، وإنما هو نتيجة جد وجهد متواصل.
وليس للإنسان إلا ما سعى.
كما أشار الشاعر، لأن البعض هو متكاسل عن بلوغ هدفه وعن نيل طموحاته فيلعن حظه. يوجد أبيات شعر جميلة في هذا الجانب، يقول: يا أيها أو أيها العاجز الضعيف لا تشتم الحظ بكرة وأصيلا، إن أردت النجاح فاشحذ شبى العزم تبلغ المأمولة.
نعم.
إن من يسعى في الحياة مجدا في مساعيه يصنع المستحيل.
بلا شك.
فإذا الإنسان إذا سعى نحو أهدافه ونحو طموحاته ونزع عنه رداء الكسل والخمول والتراخي، قطعا إذا وفقه الله عز وجل. سوف نتحدث إن شاء الله أخيرا عن العامل الأهم، وهو توفيق الله للإنسان.
مما لا شك فيه أن التمني بضاعة الهلكة كما ورد في الأحاديث الشريفة، وهذا الوصف هو بحد ذاته لعله أبلغ ما
يمكن أن يقال.
نعم. طيب سماحة السيد، الثقة بالنفس والاعتماد أيضا من القضايا المهمة التي أشرتم عليها. ننتقل الآن إلى قضية الصبر. يعني ما لا شك فيه أن الصبر أمر ضروري لتحقيق الأهداف والوصول إليها. أهمية الصبر وكيف نعود أولادنا على التحلي بهذه الخصلة، لو سمحتم تكون توضيحاتها بعد هذه الاستراحة.
أين الهمم العالية؟ أين
سمعينا الأفاضل نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، وقد تخصص القسم الأول منها في الواقع لتلخيصا لما تقدم في حلقات سابقة وكذلك لتوضيحات تكميلية فيما يرتبط بالصبر وهو من العوامل المهمة في الموفقية. نسأل سماحة السيد محمد الشوكي، هنالك عقبات شاءت الإرادة الإلهية أن تكون تربية الإنسان وتكامل الإنسان من خلال الكدح، من خلال التعب، فإذا فرغت فانصب. بعد كل جهد يصل الإنسان إلى مرحلة من اليسر، بعد كل عسر يلقى اليسر، ولكن حتى بعد اليسر فإذا فرغت فانصب، اتعب نفسك، توجه للكدح مرة أخرى. هذه السنة من سنن الله تبارك وتعالى. فيما يرتبط بتربية الأولاد على الصبر، ما لا شك فيها أنهم في أي عمل يقوم به الولد هنالك مجموعة من العقبات تعترض طريقه، كيف نربيه على تجاوز العقبات، على عدم الاستسلام والخضوع لهذه العقبات؟
نعم، أشرتم إلى نقطة جدا مهمة، وهي أنه الإنسان طبعا ليس فقط الطفل، كل إنسان في الحياة الدنيا في مسيره في طريقه سوف يجد ويواجه مجموعة من العثرات التي سوف تعترض طريقه، والإنسان الناجح هو من يتجاوز تلك العثرات.
نعم.
لأنه كما يقال في المثل، الضربة التي لا تقتلني تقويني.
نعم.
والناجح هو ليس الذي لا يسقط أبدا،
لا،
بل الذي إذا سقط قام.
نعم.
وتابع المسير. فهذه مسألة جدا مهمة، الإنسان في حياته إذا لم يتدرع بالصبر لا يمكن أن يصل إلى نتيجة في حياته وفي طموحاته وما رسمه من أهداف. هذه مسألة واضحة أكاد يعني لا يختلف عليها اثنان، والرواية الشريفة أيضا أشارت إلى هذا المعنى كثيرا، الصبر كفيل الظفر. لكن كيف نربي يعني آلية تربية الأولاد على الصبر، وهذه المسألة المهمة.
نعم.
كيف نربي أولادنا على أن يصبروا على ما يعترض طريقهم وأن يواصلوا الشوط رغم صعابه ورغم عثراته؟
نعم.
المسألة هي في الحقيقة ينبغي أن يبدأ فيها مع الطفل منذ المراحل الأولى لوعي الطفل.
نعم.
يعني عندما يأتي الطفل ويدرك ويعي الحياة ويعي ما حوله ويعي تطلعاته وأهدافه في حياته وفي مستقبله، من هنا ينبغي أن يبدأ مع الطفل بهذه المسألة، أن يعلم يعني يعطى دروس عملية في الصبر. قد تكون هذه الدروس في بعض الأحيان هي أمور بسيطة نحن لا نلتفت إليها في الواقع. يعني مثلا في بداية الطفولة قد يطلب الطفل شيئا ما.
هذه القد هنا للتحقيق سماحة السيد،
لأن
ما مشكل فيها أنهم الأطفال طلبات وطلبات
طلبات ولا تنتهي طلباتهم. صحيح. مرات يطلب الطفل شيء، أما شوف الأب أو الأم رأسا طبعا بدافع من الحب والحنان الذي في قلبيهما يسارعان إلى إنجاز ما يطلب.
صحيح.
يعني بعض الأطفال بمجرد أن يتفوه بالكلمة بالطلب تجد الأمر حاضرا عنده.
نعم.
كل ما يطلب ينفذ. هذه المسألة وإن كانت تنم عن الرحمة وعن الحنان، لكن أكو رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه جدا رائعة، يعني ينبغي أن يلتفت إليها الآباء، يقول أشفق على ولدك من شفقتك عليه.
نعم.
شفقة زائدة في بعض الأحيان
آثارها سلبية
تؤدي إلى مردودات سلبية. ليش؟ لأن هذا يتصور أنه كل ما يريده، يعني هاي راح تنغرس في فكرة أن كل ما يريده شنو؟ رأسا يتحقق.
نعم.
فإذا لم يتحقق ما يريد في مستقبل حياته يصاب بالإحباط، لأن هو متعود أن كل شيء يريده
يتحقق،
يلقى حاضر يمه. فعلى الآباء لا يعودوا أبنائهم على هذه المسألة، يعني قد يطلب شيء آخر أخره.
نعم.
قد يطلب أكلا ما،
المهم أنه لا تعطيه إلا بعد جهد يبذله. هذه القضية مهمة.
خلي
يعني فلق تحمى العقبة، هنالك هو اجعل له عقبة أمام مطلبه.
التأجيل جدا مهم.
نعم.
التأجيل والتأخير جدا مهم، يعني إذا طلب شيئا حاول أنه تركز في ذهنه من البداية أنه ليس كل شيء تطلبه تجده حاضرا.
نعم.
بل ربما تطلب الشيء وعليك أن تصبر فترة ما قد تتأذى في هذه الفترة.
نعم.
ثم بعد ذلك تناله. إذا نشأ على هذا السلوك راح تتركز في في ذهنه. إذا مثلا طلب شيئا في حياته وما حصل عليه يقول نعم ليس كل شيء يطلبه الإنسان يحصل، وبل على الإنسان أن يصبر.
نعم.
أن يصبر على ذلك حتى ينال ما يريد. هذه مسألة جدا مهمة. أو حتى مثلا في مسألة المدرسة بالأطفال.
نعم.
الأطفال في المدرسة يمكن أن نستخدم معهم هذا الأسلوب ونركز في أنفسهم هذا المفهوم، مفهوم الصبر، أنه الطفل مثلا قد لا يفهم مطلبا من المطالب.
يعني سمحت السيد، عندما نلاحظ في التربية العسكرية ظاهرة أنه من أسس البرامج التدريبية للعساكر هي التمارين المرتبطة بتجاوز الموانع، عبور الموانع.
أحسن.
أشكال متنوعة من الموانع الصعبة التي تحتاج إلى. طيب هذه بحد ذاتها هي وسيلة تربوية، يعني عموما ممكن أن يربي فيها حتى يعني بالأخير أنه اجتياز الموانع والتربية على القدرة على عبور هذه العقبات هي تمثل في الواقع تقوية لهؤلاء الجنود لكي يستطيعوا خوض غمار مثلا معارك الدفاع. نفس الأمر يصدق على الأولاد، يعني ينبغي أن نضع أمامهم حتى إذا كانت في مثلا المحيط الأسري ما فيه تلك العقبات بالنسبة لهم كأولاد أمام ما يريدون، أمام ما يكلفون به، المهام التي يكلفون بها، ينبغي أن نضع في طريقهم عقبات، لأن التربية تكون من خلال تجاوز العقبات. يعني نفس التعبير القرآني فلا اقتحم العقبة، إشارة إلى أنه ما لم يقتحم العقبة لن يصل إلى تلك المراتب الكمالية.
الولادة الطيبة كما يقولون نتيجة المخاض العسير.
نعم.
وهذه المسألة نعم ينبغي أن يلتفت لها. صحيح أنه بعض الأولاد في حياتهم يعني الأب والأم مفري لهم كل شيء، فما بحياته أي عقبة. هذا طبعا أما ينشأ في الحلية، هذا الذي يعبر عن القرآن أنه ينشأ في الحلية
وهو في الخصام غير مبين.
ها غير مبين. هذا الإنسان
ما يستطيع أن يواجه
ما مواجه الحياة. طبعا هذا لما يواجه الحياة ينتهي يندمر.
نعم.
بينما هذا الإنسان اللي مثل ما نقول يعني ضايق حلو الحياة ومرها ومجربها ودارسها، قطعا هذا يقول الإنسان إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول.
صحيح.
فإذا المسألة ينبغي أن تدرس من هذا الجانب. وكما طيب. قلت حتى في المدرسة أستاذ عباس، يعني أفهم. بعض الأطفال في البيت مثل الواجبات البيتية عندما يريد أن يذاكر أو الأم هي التي تساعده على المذاكرة، بعضهم عندما لا يفهم المطلب ليس لديه صبر أو تحمل، رأسا ماذا يغلق. نعم. الكتاب ويرمي.
نعم. وقد يتهم أيضا المدرسة، يتهم أنه المعلم لم يستطع توضيح المطلب.
توضيح المطلب. نعم. بينما ينبغي لنا أن للأم التي تعلم ولدها أو الأب الذي يراقب ولده أن يعلمه إذا لم تفهم هذه المسألة عليك أن تركز أكثر، عليك أن تعمل فكرك أكثر، عليك أن تصبر شيئا ما حتى تصل إلى فكرة واضحة.
جزا الله خيرا سماحة السيد محمد الشوكي على ما تفضل به، وجزاكم الله خيرا مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء، بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء، الدين نور والضلال الدين نور والضلالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء، شتان بين النور والظلماء.
إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم بموطن الإسراء.
إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وذيرهم يعلو هناك بموطن الإسراء.
الدين نور والضلالة ظلمة، الدين والضلالة ظلمة، شتان بين
بين النور والظلماء، شدان بين النور والظلماء.
بالدين يسمو المرء للعلياء، وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء.
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. يا من يعفو،
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. يا فأنا وهي ملكك ربي. يا من يعفو،
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي.
يا من يعفو اغفر ذنبي،
واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. يا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الجلسة العشرون، انتصار النبوة، القسم الأول، محاضرة تم تقديمها يوم الثلاثاء 21 من رمضان المبارك لعام 1394 للهجرة الموافق للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 1974 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الآية 17 من سورة الرعد. ذكرنا في الأيام الماضية أن الأنبياء بعثوا لتحقيق أهداف سامية راقية هي في معيار ثقافة عصر النور وعصر وعي البشرية، أي القرن العشرين، أسمى الأهداف وأكثرها رقية، وأعني هدف المساواة بين البشر واقتلاع جذور الفقر والظلم والاستغلال والتمييز الطبقي. ومنذ بعثتهم لم يقر لهم قرار ولم يخلدوا إلى الراحة، بل كان جهادهم دائبا متواصلا، وهذه خلاصة حياة أنبياء الله. وفي آخر حياتهم كما تذكر النصوص الدينية فدوا أنفسهم على هذا الطريق، ونقم الجبابرة والطغاة من بعضهم شر انتقام، وغادروا الحياة دون أن يتركوا مالا ومتاعا. وهذه قصة حياة الأنبياء ورسل الله تعالى. قد يطرح سؤال حول المصير الذي آلت إليه مساعي الأنبياء، هل ذهبت أتعابهم وجهودهم سدى ولم تحقق النتيجة المتوخاة؟ هل بقي الكفر والطغيان والظلم مستفحلا في مسيرة البشرية؟ لا، نحن نؤمن بخلاف ذلك. نؤمن أن الرسل على مر التاريخ البشري من آدم ونوح وإبراهيم لم يفشلوا في مهمتهم ولم ينهزموا، بل إنهم حققوا ما لم يحققه أصحاب الأهداف والمبادئ الأخرى، سجلوا من النجاحات ما لم يسجله أحد. نعتقد أن عاقبة النبوة ونهاية شوط نشاط الأنبياء كان وفق ما أرادوه في التاريخ، وسيكون كذلك في المستقبل، ونحن نثبت ذلك. هنا موضوعان نود في هذه الجلسة أن نستوفيهما. الأول، شهدت الساحة البشرية ظهور سلسلة من الأنبياء، هل إن هذا الرهط الكريم بمجموعه قد حقق أهدافه أم فشل؟ والثاني، هل حقق كل من الأنبياء هدفه في زمانه أم فشل؟ بداية أذكر أن بعض المعلومات التي نحصل عليها لا فائدة فيها سوى أنها تزيد تراكم معلوماتنا، لا تقربنا من رضوان الله ولا تساعدنا في إقامة حياة إسلامية صحيحة في هذه الدنيا. غير أن الموضوع الذي نتناوله اليوم يزيد في معلوماتنا ووعينا وفي الشعور بمسؤولياتنا. هذا من نوع الإيمان الذي ذكرناه في الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة. نعود إلى السؤال، ماذا فعل هذا الرهط الكريم من الأنبياء؟ ماذا قدموا للبشرية؟ والجواب أنهم جاءوا من أجل أن يأخذوا بيد البشرية لينتشلوها من حضيض التوحش والجهل وليرفعوها إلى مستوى الإنسانية المتحضرة فيما لو عملت بتعاليمهم. يستطيع البشر بهذه التعاليم أن يقيموا أسمى وأجمل مظاهر الحياة الإنسانية. حتى أقرب الموضوع إلى الأذهان أضرب المثال التالي، الأنبياء مثل معلمين جاءوا إلى طالب خالي الذهن لا يعرف حتى الحروف الأبجدية، يجهدون أنفسهم من أجل رفع مستواه ثم يغادرون الحياة ليتركوه إلى معلمين آخرين ينقلوه إلى مستوى أرفع، وهكذا يتدرج هذا الطالب في ارتفاع مستواه ليصل إلى مستوى راق من الوعي والفهم والفكر. وقد يواجه بعض المعلمين شغبا يؤدي إلى قتلهم، ولكن هل يعني ذلك أنهم فشلوا في مهمتهم؟ لا، لأن هدفهم دفع مسيرة البشرية إلى مرحلة أرقى ثم لترتقي باستمرار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
يا رب يا رب مستني الذنوب ثوب مذلة.
يا سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي. بمن ترى ألوذ إن طردتني لغايتي؟ قلبي أنا دقاته تميتها جنايتي، فأحيه بتوبة واختم بها نهايتي. يا رب
يا رب يا رب يا رب،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
يا رب السماء بشدتي معولي، سواك ما من راحم وغافر مؤمل. العفو عن خطيئتي يا من به
كان من عبادك.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
أنا الذي أمهلته فمرعوا شقاؤه. يا سيدي أرض الهوى وسجدتي سماؤه. أيوب ذا
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال النائب الأول الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن طهران تسعى لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وإرسال المساعدات إلى النازحين. وقبيل مغادرته إلى الرياض برفقة وزير الخارجية عباس عراقشي لحضور الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذي يعقد اليوم، صرح عارف بأن هذا الاجتماع يعقد باقتراح من إيران بهدف وقف سفك الدماء في لبنان وفلسطين، معربا عن أمله بأن يتم التوصل خلال الاجتماع إلى نتائج جيدة. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الغارة الصهيونية التي استهدفت مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب عليه السلام بريف دمشق، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء. وأشار إسماعيل بقائي إلى تكرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية، مؤكدا أن استمرار عمليات الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان وسوريا ما هو إلا نتيجة للدعم الغربي اللامحدود للكيان الصهيوني، معتبرا بعض الدول الغربية شريكة في الجرائم الإسرائيلية. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 36 والتي تضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية جنوبية غربية بحيرة طبرية، وأصابت أهدافها بدقة. كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية والتي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات في خليج حيفا. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد أهداف إسرائيلية حيوية وعسكرية في فلسطين المحتلة. وفي أولى عملياتها استهدفت المقاومة العراقية هدفا حيويا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير، ثم أعلنت في بيانين منفصلين أن مجاهديها هاجموا على دفعتين هدفا حيويا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين.